جميعا ورحمة الله وبركاته. في عيد المقاومة والتحرير أولا أتوجه بالتبريك إليكم جميعا في هذا اليوم، اليوم السعيد. وحقيقة إذا عدنا إلى الماضي القريب خلال العشرات السنين الماضية، يعني بالحد الأدنى من 1982 نحكي عن تاريخ هذه المقاومة إلى اليوم وما مر علينا في لبنان وفي المنطقة من أحداث، لنبحث عن يوم سعيد سوف نجد أياما قليلة هي الأيام السعيدة. ولكن لا شك أن يوم 25 من أيار عام 2000 كان يوما سعيدا جدا، الأكثر سعادة، وهذا ما شعر به الناس، الناس الذين اعتزوا بهذا الانتصار، الذين عادوا إلى قراهم، إلى بلداتهم، إلى عائلاتهم. في ذلك اليوم شاهدنا الفرح وليس البسمة، الفرح والبهجة تعمر وجوه وقلوب اللبنانيين، شاهدنا دموع الفرح الذين يبكون يذرفون الدموع فرحا للانتصار وللتحرير وللأيام المجيدة التي حصلت في ذلك اليوم. طبعا هذه الفرحة عمت الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، لا أقول كل اللبنانيين لأنه كان في لبنانيين عم يهربوا على عند كيان العدو، نحن ما عم ننفي عنه الصفة اللبنانية على كل حال، وآخرون أيضا على كل، الأغلبية الساحقة من اللبنانيين شعروا بالاعتزاز بالفرح. ولذلك نحن نتحدث اليوم عن اليوم السعيد في تاريخنا المعاصر. طبعا كان أسعد الناس بهذا اليوم هم أهل الشريط الحدودي، كل البلدات والمدن في الشريط الحدودي التي يسكنها لبنانيون من طوائف مختلفة كانوا من أسعد الناس بهذا التحرير، وأيضا أهالي البلدات والمدن المجاورة للشريط الحدودي أو لما كان يسمى بالحزام الأمني في الجنوب وفي البقاع الغربي وفي رشيع. في هذا اليوم السعيد أولا يجب أن نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي صدقنا وعده، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد إلهي، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، يفي بوعده وينجز وعده، وهذا تحقق أيضا في 25 أيار 2000. وذلك نحن في أدبياتنا نقول أن هذا اليوم هو من أيام الله سبحانه وتعالى، هو من الأيام التي تحقق فيها وعد الله للمجاهدين في سبيله، للمظلومين الذين لم يسكتوا على الظلم بل ثاروا وجاهدوا وقاوموا وضحوا، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى النصر، وواقعا أعطاهم من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يتوقعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا الخيار ولهذا الطريق، طريق المقاومة، ولم ننتظر لا نظاما عربيا رسميا ولا أمما متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا عطفا من أحد في هذا العالم. الحمد لله الذي أعطانا وأعطى المقاومين جميعا البصيرة والوعي، وأعطاهم العزم والإرادة للسير في هذا الطريق، ومكنهم عمليا من أن يمشوا في هذا الطريق، وأمام الصعوبات وعظيم التضحيات أعطاهم الصبر وأعطاهم الثبات، وواصلوا بكل ثقة وبكل أمل، وختم لهم في نهاية المطاف بالنصر والغلبة والعزة. في هذه المناسبة من كل عام من 2000 إلى اليوم، أنا بكل خطاب بالمقدمة عندي مقدمة ثابتة، الشكر لله سبحانه وتعالى، والشكر لعباد الله، للناس، للذين صنعوا هذا الإنجاز، أو بتعبير أدق صنع الله على أيديهم هذا الإنجاز. الشكر لكل من قدم وضحى في هذا الطريق، من كل الفصائل، من كل القوى الإسلامية والوطنية، من كل المدن والقرى، من كل المناطق، من كل الطوائف، من كل التيارات التي أيدت المقاومة وساهمت فيها بشكل أو بآخر. من بين هؤلاء المضحين يجب أن نتوجه أولا إلى الشهداء. الشكر والتحية للشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية، ولعوائل الشهداء الذين تحملوا آلام فراق الأعزة والأحبة. الآباء والأمهات ثكلوا، الزوجات ترملت، الأبناء والبنات يتموا، ولكنهم تحملوا أعباء الثكل أو الثكل أو والترمل واليتم، ولم يضعفوا ولم يهنوا، وبقوا طوال الطريق وطوال الخط من الأوفياء للمقاومة كما شاهدنا أيضا في الأيام الأخيرة. يجب هنا كما جرت العادة أيضا أن نذكر بالاسم شهداء ذلك اليوم. يعني في عنا شهداء استشهدوا 18 19 20 21 22 23 24، كان الانسحاب عمليا، سقط عدد من الشهداء من حزب الله ومن حركة أمل ومن أهلنا الكرام، لكن أنا سأذكر بشهداء حزب الله، شهداء المقاومة الإسلامية بالاسم: الشهيد حسين عاطف العيساوي، الشهيد علي إبراهيم الزين، الشهيد نزار علي صالح، الشهيد إيهاب أحمد شاهين، الشهيد خضر علي إبراهيم، الشهيد أكرم حسن حمدون، الشهيد يوسف عبد الحسن خليل، الشهيد محمد مصطفى خليل، الشهيد سلمان عبد الرسول رمال، الشهيد حسن مصباح سلمان، وشهيدنا المجاهد العزيز والحبيب الشيخ أحمد يحيى. أنا خليت الاسم للآخر عشان ما يقولوا دائما بنذكر المشايخ بالأول. الشيخ المجاهد الذي هو رمز من رموز هذه المقاومة. هؤلاء الشهداء قضوا في مثل هذه الأيام والتحقوا بالقافلة، قافلة الشهداء، وكانت دماؤهم الزكية شاهدا على الانتصارات التي حصلت في مثل هذه الأيام. بعد الشهداء للجرحى الذين فقدوا أيدي، أرجل، عيون، شلل نصفي، شلل تام، سمع، آذان، مصائب متعددة في أجسادهم، وصبروا وما زالوا، وبعضهم قضى شهيدا بعد ذلك، وعائلاتهم أيضا الشريفة الصابرة المحتسبة. الشكر للأسرى الذين دخلوا إلى سجون العدو من 82، إلى السجون وإلى المعتقلات، والمعتقلات المعروفة أنصار، لخيام، عتليت، وفي السجون الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة وأماكن أخرى من الاعتقالات، وتحملوا سنوات طوال، وبعضهم قضى في السجون سنوات طويلة جدا، وعائلاتهم الشريفة أيضا التي تحملت ذلك. الشكر للمقاتلين، للمقاومين، لقادتهم الذين أمضوا شبابهم وحياتهم وزهرة شبابهم في ساحات القتال وميادين المواجهة، وسهروا وتعبوا وخططوا وأبدعوا وجهدوا وجاهدوا وقاتلوا وسهروا الليالي وحملوا الآلام والقلق والعبء. الشكر للناس، لأهلنا الصامدين الصادقين الأوفياء، سواء الذين صمدوا في داخل الشريط الحدودي المحتل ولم يغادروا برغم الظروف القاسية، أيضا أهلنا الذين صمدوا في القرى الأمامية والذين تحملوا أعباء المواجهة خلال سنوات طوال، خصوصا من 85 للألفين، وعموم أهلنا في كل المناطق اللبنانية وبالأخص في الجنوب والبقاع، اللذين تحملا العبء الأكبر في ردات الفعل والاعتداءات الصهيونية وأعداد الشهداء. طبعا هنا عندما نتحدث عن الشهداء أنا أتحدث كما قلت وعن المقاتلين وعن الجرحى وعن الأسرى، أتحدث عن كل القوى الإسلامية والوطنية، حزب الله، حركة أمل، كل القوى الإسلامية والوطنية التي شاركت وساهمت في المقاومة وقدمت شهداء وجرحى وأسرى وقاتلت، ومن كل المناطق، هذا لا يقتصر على منطقة. من بيروت كانت مواجهات الأولى وسقط شهداء في مدينة بيروت في العاصمة، في مناطق الجبل، في الضاحية، في خلدي، في الجامعة اللبنانية، في الحدث في ذلك الوقت، في صيدا، في مدينة صيدا التي أيضا كان في عمليات في شوارع المدينة وسقط عدد عشرات الشهداء من أهل تلك المدينة، وهكذا عندما نذهب إلى بقية المناطق اللبنانية، البقاع، الجنوب، لبنان، من الشمال، من طرابلس، هناك شهداء. أنا أتحدث عن كل هؤلاء الشهداء. أيضا الشكر للجيش اللبناني، خصوصا في السنوات الأخيرة من عمر المقاومة، يعني بالتسعينات، خصوصا بالتسعينات كان هناك انسجام وتكامل وتعاون بشكل أو بآخر وبقرار رسمي سياسي. الأجهزة الأمنية اللبنانية أيضا، الجيش السوري الذي قاتل وقدم شهداء وقام بالملحمة الاستثنائية في السلطان يعقوب وصمد، فصائل المقاومة الفلسطينية التي قاتلت أيام الاجتياح وشاركتنا أيضا عمليات خصوصا في التسعينات قبل 2000، كل هؤلاء نحن طبعا نتوجه إليهم بالشكر. أيضا هنا في عيد المقاومة والتحرير عام 2000 يجب أن نتوجه إلى رؤساء المقاومين في ذلك الوقت، يعني فخامة الرئيس العماد إميل لحود، دولة الرئيس سليم الحص رئيس الحكومة كجهة تنفيذية، السلطة التنفيذية، مجلس النواب، دولة الرئيس نبيه بري. بالحقيقة الرؤساء في ذلك الوقت لم يكونوا فقط داعمين للمقاومة، كانوا مقاومين، وكان أيضا سقفهم عاليا في مواجهة العدو، وكان حضورهم قويا في ذلك اليوم، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى أن يحصل الانتصار ويتولى سدة الرئاسات الثلاث في الدولة هذه الشخصيات. أيضا على المستوى الإقليمي نحن نتوجه بالشكر إلى من وقف مع المقاومة في كل تلك السنين. بعدين نحكي أنه هذه مقاومة قاتلت في ظل تخلي عربي وتخاذل عربي رسمي. طبعا الشعوب العربية محبة، مؤيدة، مساندة، كتر خيرهم، لكن النظام العربي عموما، النظام العربي الرسمي كان نظاما متخليا عن المقاومة، غير معني بكل، إن لم يكن أكثر من ذلك يعني. الذي وقف إلى جانبنا بالفعل، إلى جانب المقاومة كلها بالفعل، سوريا منذ ذلك الحين التي دعمت وأيدت وساندت وقاتلت وسهلت وحمت الظهر وأمنت الغطاء وقدمت كل ما تستطيع ولم تبخل بشيء، وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران منذ الأيام الأولى لانطلاقة المقاومة دعما معنويا وسياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وماليا وتسليحيا، هذا لم يعد خافيا على أحد يعني. وخصوصا في السنوات الأخيرة قبل التحرير عام 2000 كان الدور المميز للشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. لكل هؤلاء الشهداء نحن نتوجه بالشكر. طبعا كل الفصائل قدمت شهداء قادة، ونحن قدمنا أعز قادتنا وفي مقدمهم السيد عباس الموسوي أميننا العام، شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب، الشهيد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، وسلسلة طويلة من الشهداء القادة والشهداء. أختم بمقطع الشكر لكل من دعم ولو بكلمة، بموقف، ببيان، بمقالة، بفيلم، بوثائقي، بنشيد، بشعر، بأدب، بفن في لبنان وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي وعلى امتداد العالم. أخص بالشكر وسائل الإعلام في ذلك الحين على قلتها التي كانت مؤيدة ومواكبة، ومن بينها يجب أن أذكر بالتحديد قناة المنار وإذاعة النور اللذين أو اللتين كان لهما دورا مميزا وكبيرا في تغطية ذلك الحدث الكبير والمهم وتعميقه في وجدان اللبنانيين. هذا المقطع الأول لشكر وتقدير وحمد، وهذا واجبنا دائما على كل حال. حديثي في بقية الوقت في مقطعين. المقطع الأول بدي أحكي عن الذكرى وبما يؤدي إلى بعض النتائج حاليا، يعني ما بحكي عن الذكرى بس كذكرى والمناسبة وما جرى. والمقطع الثاني بدي أحكي عن الوضع الحالي، كلمة عن لبنان وكلمة عن فلسطين وما هي ذاهبة إليه في الأيام القليلة المقبلة. عندما نحيي هذه المناسبة يجب أن نؤكد على أهمية قراءة التاريخ عموما والتاريخ المعاصر، لأنه لما بنقرأ من 82 لل2000 شو صار، باعتبار عم نحكي عن مناسبة ال2000 لليوم شو صار، هذا يزودنا بالمعرفة وبالعبر وبالدروس، ونكتسب المزيد من التجربة والفهم لما يجري حاليا في بلدنا ولما نحن مقبلون عليه. ولذلك هذا الأمر يجب أن يدون ويجب أن يكتب، ونحن ندعو كل صاحب تجربة، كل صاحب قلم، كل مؤرخ، كل مثقف، كل قادر أن يكتب أو يعبر عن تلك المرحلة أن يفعل ذلك. هذا يجب أن يبقى للأجيال، الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. هذه ثروة هائلة من تاريخ لبنان، من تاريخه الجهادي والنضالي والإيماني والثقافي والسياسي، تجربة، تاريخ حافل بالتضحيات الجسام. يجب أن نستحضر في المناسبة معاناة اللبنان، معاناة اللبنانيين على أثر الاجتياح الإسرائيلي من 82. هؤلاء اللبنانيون ماذا عانوا؟ اليوم في أجيال عنا بلبنان ما بتعرف شو صار أصلا، يعني حتى إذا سمعوا بنهاية المطاف قد ما نشرح ما حنقدر نشرح المعاناة عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي 1982. ما بدي أحكي عن قبل 82، وماذا جرى على القرى والبلدات والمدن، وأشهر من الحرب المفروضة على لبنان، أشهر من القتال المتواصل والقصف الجوي واحتلال العاصمة واحتلال مناطق واسعة والمجازر التي ارتكبت في الكثير من البلدات والقرى، والتهجير والتشريد والآلام والأحزان. هذا كله يجب أن نتذكره ويجب أن تعرفه أجيالنا الحاضرة والآتية. يجب أن يعرف اللبنانيون أيضا الأجيال الجديدة ويتذكر البقية المعاناة طوال السنوات من 82 لل2000، معاناة الدخول إلى الشريط الحدودي من قبل أهل الشريط الحدودي، المعابر، الإذلال على المعابر، الأذى الشديد الذي كان يلحق. يتذكرون الاعتقالات، السجون، المعتقلات، التعذيب في المعتقلات، التعذيب الوحشي في معتقل الخيام للرجال والنساء المعتقلين، القصف على القرى الأمامية وحتى الخلفية، مجازر الأطفال في صيدا وفي النبطية وفي كثير من الأماكن، أولاد المدارس. كل هذه المعاناة يجب أن تكون حاضرة اليوم، وهذا يعني أن نفهم عظمة هذا اليوم وسعادة هذا اليوم وأهمية هذا اليوم وما تحقق في هذا اليوم. يجب الإضاءة أيضا على عدوانية العدو الإسرائيلي، على وحشيته، على إجرامه، على مجازره، على انتهاكه لأبسط حقوق الإنسان، على عدوانيته، على 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 هذا كله يجب أيضا أن يحضر ليتأكد اللبنانيون جميعا وشعوب المنطقة من حقيقة وجوهر هذا العدو العنصري المتوحش الذي يحاول أن يقدم نفسه متحضرا ومتمدنا وكيانا قابلا للتعايش مع شعوب المنطقة كيانا طبيعيا. يجب أن تستحضر كل التضحيات، يجب أن تستحضر كل التضحيات، ما جرى خلال من 2000 من 82 لل2000، التحرير الذي حصل لم يكن نزهة، لم يكن منا، لا من إسرائيل ولا من أمريكا ولا من الغرب ولا من النظام الرسمي العربي ولا من المجتمع الدولي ولا من أحد. ما كان ليوم 25 أيار أن يكون 2000 أن يكون لولا هذه الأثمان الغالية ممن شكرناهم قبل قليل، الشهداء، آلام عوائل الشهداء، الجرحى، آلام الجرحى وعائلاتهم، أسرى وآلام عائلات الأسرى، قتال، العمليات النوعية، العمليات الاستشهادية، الحروب التي حصلت هلا بمعنى يعني بحجم لبنان من أول حروب 93 بال96، هلا عم نحكي لل2000. لولا كل هذه التضحيات، آلام التهجير والتشريد وفقدان الأرزاق وهدم المنازل والبيوت والعيش الغير آمن القلق على مدار الليل والنهار، في النهاية هذا الانتصار أيها اللبنانيون أيها الشعب اللبناني لم يأتي بالمجان، ولم يأتي فقط بالدعاء، الدعاء كان عامل مساعد إضافي، لم يكن منا من أحد، هذا صنعته الدماء والدموع والأيدي والقبضات والأصابع على الزناد والعقول والقلوب والإرادات، هذا كله يجب أن نستحضره. ويجب أن نستحضر أيضا، لأن هذا بعدين حرتب عليه آثار، حقيقة المواقف في لبنان من الاحتلال، من الغزو الإسرائيلي 82، من الاحتلال الإسرائيلي لل85، من الاحتلال الإسرائيلي بعد ال85 لل2000 بالشريط الحدودي، ومن المقاومة. من قاوم؟ من وقف؟ من رفض؟ هذه جبهة. من تآمر وتعاون وراهن على العدو، يعني كان جزء من مشروع العدو، ومن وقف على التل، 3 أصناف، يعني ما كان معني لا بالعير ولا بالنفير. هذا مهم ليس من أجل فتح الجروح القديمة، لا، هذا من شان قطع الطريق على المزايدات، أنه من هو السيادي؟ السيادي الذي يقبل بالاحتلال لبلده، الذي يقبل بأن يسيطر العدو على أجزاء واسعة من أرضه، هل هذا هو السيادي؟ السيادي الذي يسكت عن الاحتلال لعشرات السنين، السيادي الذي يقبل باتفاقية 17 أيار، أم السيادي الذي يعني هذا بيبين من الذي يعنيه سيادة لبنان، حرية لبنان، الكرامة الوطنية، الذي ينظر إلى الشعب اللبناني كشعب واحد، إذا تألم الجنوب، إذا تألم الشمال أو الجبل أو العاصمة أو البقاع يتألم كل لبنان. هذه المواقف التي تكشف عن جواهر الرجال والشخصيات والقيادات والمرجعيات الدينية والسياسية والقوى السياسية والأحزاب والأشخاص والنخب والناس أيضا. هذا كله يجب أن يستحضر، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، الإنجاز الذي تحقق، الانتصار الذي تحقق في عام 2000 هو أكبر وأعظم إنجاز في التاريخ المعاصر، هلأ بالحد الأدنى من 22 سنة، أنا بقدر أدعي أقول من 30 سنة، من 40 سنة بتاريخ لبنان، هلأ ما بدي بالغ، بس من 2000 لليوم أهم إنجاز لا غبار عليه، لا شبهة عليه، لا نقاش فيه، وبعدين تلقاه اللبنانيون عموما بالقبول والاعتزاز والافتخار، حتى أولئك الذين وقفوا على التل، حتى بعض أولئك الذين كانوا في الجبهة الأخرى، هو إنجاز الانتصار في عام 2000 في 25 أيار. وهذا كان موضع، هذا كان إنجازا وانتصارا لبنانيا وعربيا وأيضا على مستوى العالم الإسلامي، وموضعا لافتخار واعتزاز الجميع. هنا يجب أن أذكر سريعا وبكلمات جمل مختصرة جدا، خصوصا لأنه في فاصل بيننا وبين الذكرى 22 سنة، فقط تذكير ببعض هذه الإنجازات. تحرير كامل الأرض اللبنانية باستثناء مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من الغجر، تحرير كل المعتقلين في الخيام وكل أولئك الذين كانوا موجودين في مراكز العدو الإسرائيلي ومراكز لحد في الشريط الحدودي، إثبات قدرة المقاومة على الانتصار، هذا إنجاز ثقافي معنوي، ثقافي معنوي نفسي، كسر صورة الجيش الذي لا يقهر الذي بناها بعد عشرات السنين والعديد من الحروب، إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بإمكانية إلحاق الهزيمة بالعدو وتحرير فلسطين، كسر مشروع إسرائيل الكبرى، بل دق المسامير الأخيرة في نعش مشروع إسرائيل الكبرى، لأن الجيش الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى على الأرض اللبنانية، النقطة الأضعف في العالم العربي، هو لا يستطيع أن يقيم دولة من النيل إلى الفرات. تفكيك مشروع العدو، تتذكر وقت إيهود باراك وعد، كان رئيس حكومة العدو، وعد بالانسحاب من جنوب لبنان، فكان عندهم فكرة أنه هن بيتركوا الدبابات والمدافع وبيقدموا دعم لوجستي ومالي كبير جدا لجيش لبنان الجنوبي بقيادة أطوان لحد في ذلك الوقت، الجيش الإسرائيلي بينسحب، فبيكون هو وفى بوعده، لكن الشريط الحدودي بقي في يد جيش لبنان الجنوبي، جيش أطوان لحد، ويحصل القتال بين المقاومين وجيش أطوان لحد، ويتحول إلى قتال داخلي، وإلى يعطى بعدين بعد طائفي، ويتطور المشروع، كان العودة إلى الحرب الأهلية في لبنان عام 2000. المقاومة في عام 2000 من خلال حركتها السريعة والانهيار الكبير الذي حصل لدى العدو ولدى جيش أطوان لحد أيضا، أسقط هذه المؤامرة الخطيرة جدا. تثبيت من إنجازات انتصار عام 2000، تثبيت معادلة الردع والحماية، لأنه هذا تأسس بتفاهم نيسان 1996، لما نوضع معادلة اسمها بتقصفوا المدنيين عنا بنقصف عندكم، تقصفوا قرانا بنقصف قراكم ومستعمراتكم، هذا بال2006 وتثبت بال2000، وعمليا شفنا بعد ال2000 كيف كان حال الجنوب والقرى الحدودية. كان انتصار عام 2000 من أهم العوامل لانطلاق الانتفاضة في فلسطين بعد أشهر قليلة، وأيضا من أهم الإنجازات في عام 2000 في انتصار 2000 أنه الخط البياني تبع كيان العدو، هذا اتصال القوة العسكرية المتصاعدة، الكيان الإسرائيلي المستكبر المستعلي، كان ماشي الخط البياني طلوع لل2000، 2000 بلش ينزل نزول، بلش ينزل النزول، شفناه بجنوب لبنان لما انسحب بلا قيد وبلا شرط، شفناه بعدين في مواجهة الانتفاضة في فلسطين، شفناه بعدين بتحرير غزة والانسحاب منها أيضا بلا قيد وبلا شرط، شفناه بعدين بالمواجهات، انتقلت المعركة إلى داخل فلسطين محتلة وصار العدو في مأزق عسكري وأمني، وتطور الموقف إلى ما حصل العام الماضي في سيف القدس، لأنه هاي الأيام هي الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس أيضا، وما يواجهه اليوم، وكل هذا اللي عم نشوفه من الجدران التي تبنى على الحدود اللبنانية الفلسطينية وعلى حدود غزة وعلى حدود الضفة الغربية، هذا كله الخط البياني النزولي الانحداري. وهذا بالحقيقة بعام 2000 ما تنبأ به وتحدث عنه نتنياهو المنافس على رئاسة الوزراء مع إيهود باراك، وقال إن المسار التاريخي لدولة إسرائيل قد انقلب بدءا بالانسحاب من لبنان عام 2000، هو هذا الحكي بال2007، إن المسار التاريخي لدولة إسرائيل قد انقلب، يعني كان طالع طلوع بلش نزول، مش أنا عم وصف من عندي، هذا رئيس حكومة العدو اللي أمضى في رئاسة الوزراء أطول مدة، بدءا من الانسحاب من لبنان عام 2000 وصولا إلى الانسحاب من قطاع غزة وانتهاءا بحرب تموز عام 2006، هذا الانحدار مشي من يوم خطاب بيت العنكبوت، حفر بيت العنكبوت عميقا في الوعي الإسرائيلي، في وعي القادة، في وعي النخب، في وعي الجيش، في وعي الضباط والجنود، وفي وعي الناس العاديين. إذن هذا الانتصار في الحقيقة أسس لمسار استراتيجي قومي على مستوى المنطقة بكاملها. واليوم الإسرائيليون، آخر شيء بحكي كمان كلمتين، هم يعيشون عقدة العقد الثامن، يعني السنوات الثمانين، أنه هل يبقى هذا الكيان ويعبر الثمانين سنة أو ينهار ويضمحل ويزول قبل أن يصبح عمره 80 عاما، هلا هو عمره 74 عاما. هون عم نذكر بالإنجاز السياسي، بالإنجاز العسكري، بالإنجاز الأمني، بالإنجاز الاستراتيجي، أيضا يجب أن أذكر بالإنجاز الأخلاقي الذي قدمته، الذي حققته المقاومة، وبالتالي عبرت عن حقيقتها، عن هويتها، عن ماهيتها، عن جوهرها. هي لم تكن تتصنع ذلك، هي مارست ما هو كامن فيها من قيم ومن أخلاق. الإنجاز الأخلاقي في تصرف المقاومين مع الشريط الحدودي، مع جنود جيش لحد الذين استسلموا، مع الأسرى الذين وقعوا في الأسر، وحتى مع التجمع الهاربين مع عائلاتهم على الحدود. أولئك ارتكبوا مجازر مهولة بحق أهل القرى، وكان يمكن إطلاق النار عليهم وتحت عنوان عملاء مع عملاء هاربين، ولكن لم يطلق النار. العدو هو الذي أغلق الأبواب عليهم، وبعد ذلك بعد إذلال طويل فتح أمامهم الأبواب. في كل الأحوال هذا كان إنجاز أخلاقي. وجه آخر للإنجاز الأخلاقي، طبعا هذا بدك تحطوه أمام مشاهد أخرى حصلت في لبنان في الحرب الأهلية. ما جانب آخر من الإنجاز الأخلاقي؟ أن هذه المقاومة عندما انتصرت لم تحتكر الانتصار لنفسها، وجهت الشكر للجميع. وأنا كمعبر عن أحد فصائل هذه المقاومة الأساسية حزب الله، مثل ما قلت بدأت خطابي، من 22 سنة منوقف منشكر الكل، نشكر الجميع، نعترف بفضل كل من له فضل في هذه المقاومة، لا نحتكر المقاومة وإنجازاتها وعملياتها لأنفسنا. كان هناك قوى أساسية قاتلت وقاومت وبذلت جهود وقدمت شهداء وجرحى، وكان منها أسرى، وهذا كله نحن نعترف به ونحترمه ونقدره ونفتخر به، أن المقاومة كان لها هذا التاريخ وهذا الفصائل وهذا الامتداد في كل الطوائف، شهداء مسلمون ومسيحيون، شهداء من أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة. هذا طبعا نحن كله نقدم ونعترف فيه ونقدره، ولذلك لم نحتكر الانتصار. هلا لأنفسنا نقول حزب الله انتصر، أو حزب الله وحركة عمل انتصر. هلا وإن كان بطبيعة الحال لحزب الله ولحركة عمل الحظ الأوفر لأسباب لها علاقة بالجغرافيا وبالديموغرافيا وبطبيعة الجبهة وأولوية القتال ومشاكل، لكن المقاومة لم تحتكر لا العمليات ولا الإنجازات ولا الانتصارات ولا دماء الشهداء. هذا أيضا إنجاز أخلاقي يجب أن نذكر به دائما. النقطة اللي بعدها، أن هذه المقاومة عندما انتصرت، هذا أيضا له بعد بالموضوع الأخلاقي وله بعد بالموضوع الوطني وله بعد بالموضوع السياسي. هذه المقاومة عندما انتصرت، تذكروا الخطاب الأول ببنت جبيل. بكل التاريخ على ما يقال، يعني نحن ما عاملين استقراء تام، لكن المعروف أنه كانت المقاومة تستلم السلطة أو تصبح جزءا أساسيا من السلطة. بالحد الأدنى حزب الله كجزء أساسي في المقاومة المنتصرة لم يطالب بالسلطة ولم يحكم. المقاومة الوحيدة التي انتصرت ولم تحكم هي المقاومة في لبنان، وبشقها الأساسي حزب الله. ولم نطالب، يعني ما جينا نحن قلنا أنه رغم أنه كان أصدقائنا، يعني اللي قلنا عنه رؤساء مقاومون وسوريا يبضهرهم، ما جينا قلنا نحن قتلنا ونحن انتصرنا ونحن قدمنا شهداء وبدنا حصتنا وبدنا نكون شركاء وبدنا نكون الحصة الأوفر والأعظم والأكبر وبدنا نغير النظام السياسي وبدنا نغير التركيبة السياسية بالنظام والحصص وتوزيعها مثل ما كتار بيحكوا بهذه اللغة. لم نفعل ذلك، وهذا أيضا يجب أن نذكر به اللبنانيين، لأن نحن اعتبرنا أولا نحن لم نقاتل من أجل السلطة، نحن قاتلنا من أجل دفاع عن بلدنا، تحرير بلدنا، الدفاع عن شعبنا من أجل أمنه وأمانه وكرامته وهناءة عيشه، ومن أجل سيادة البلد والوطن، ومن أجل الكرامة الوطنية. وهذا يعني القتال في سبيل الله عز وجل، نحن قاتلنا في سبيل الله عز وجل، ما طلبنا سلطة ولا طلعنا للسلطة ولا طمعنا بالسلطة. وبعدين عندما دخلنا في الحكومة وأنا شرحت بالخطابات بالمهرجانات الانتخابية أنه لما نحن فتنا على المجلس النيابي فتنا مشان ندافع عن المقاومة ونكون صوت المقاومة. بال2005 اضطررنا للدخول إلى الحكومة من أجل حماية ظهر المقاومة. مناش نرجع العيد هذا، بتعرفوا هذا البحث. وبعدين لما صرنا جوا صرنا معنيين بالنهاية بملفات الناس. أردت أن أذكر بهذه الحقيقة لكل أولئك الذين يقولون أن حزب الله يريد الهيمنة على البلد والسيطرة على قرار الدولة ويريد الحكم ويريد السلطة ويعشق السلطة. أبدا على الإطلاق، نحن بالنسبة لنا حضورنا اليوم في الحكومة أو في المجلس النيابي أو في الدولة هدفه حماية ظهر المقاومة والمساهمة في معالجة ملفات الناس، وإلا هذه السلطة بكل ما فيها لا تعني لنا شيئا على الإطلاق. بال2005 بعض الدول الأوروبية كانت تراهن أنه لما مندخل حزب الله على السلطة ويذوق عسل السلطة وطعم السلطة هو لوحده سيتخلى عن المقاومة وسيشعر أن سلاح المقاومة بات عبئا عليه. هؤلاء بيفهمونا غلط. نحن بالنسبة لنا السلطة إذا كنا في السلطة فهي وسيلة لخدمة عباد الله ولعبادة الله عز وجل، والمقاومة هي وسيلة، لا السلطة هدف ولا المقاومة هدف، الهدف هو أعلى من ذلك بكثير. هذه نقطة أيضا يجب التذكير بها. النقطة التي تليها، لأنه هذا النقاش بعده موجود لليوم، أنه بيطلع ناس من كم يوم طلعوا ومن كم أسبوع ومن كم شهر السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها وكمان قبل الألفين، لما بنحكي عن المقاومة بيطلع بيقول طيب أنتم مين كلفكم؟ بتعرفوا مين، ما في داعي نسمي، وأكثر من جهة، يعني أكثر من حزب سياسي وأكثر من شخصية. مين كلفكم؟ عجيب هذا السؤال. يعني واحد مثلا بشوف أنه نص البلد محتل، أكثر من النص يمكن ب82، والجيش الإسرائيلي بده يبقى، ولو ما صار مقاومة كان عمل مستعمرات بجنوب لبنان، وعنده أطماع بالوزاني وعنده أطماع بالليطاني، والمعتقلات مليانة ألوف الشباب والصبايا، طبعا ألوف الشباب ومئات الصبايا، وإذلال للشعب اللبناني وقتل وقهر وذل. شو بقول لك انت مين كلفك تقاتل العدو؟ طيب انت شو عملت؟ والدولة شو عملت؟ والمجتمع الدولي شو عمل؟ عجيب هذا السؤال. واقعا انا برأيي هذا السؤال بيعبر عن تخلف سياسي وانحطاط اخلاقي، انك تقول لناس بلدهم محتل وجزء كبير من الرجال والنساء بالسجون والعدو بده يبلع البلد وخيرات البلد وثروات البلد، وشوي اذا قاموا هوا الناس يقاتلوا بتقول له مين كلفكم؟ يعني بدل ما انت تقوم تقاتل، بدل ما تساندهم وتدعمهم وتأيدهم وتدافع عنهم، شو انت عم تحط عليهم اشكال كأنه هن مرتكبين شي خلاف قانون او خلاف دين او خلاف اخلاق او خلاف قيم او خلاف وطنية. لهؤلاء نقول، كنا نقول ونبقى نقول، الذي كلفنا هو واجبنا الانساني، ضميرنا، اي انسان حي، اي انسان حر، أي إنسان عنده ضمير لا يمكن أن يسكت لا على الظلم ولا على الاحتلال ولا على الإذلال ولا على القهر ولا على ضياع الأوطان. واجبنا الإنساني، واجبنا الأخلاقي، واجبنا الوطني، واجبنا الديني هو الذي دعانا لأن نقاتل وليكون التحرير، نحن وكل من قاتل، ويكون التحرير عام 2000. واليوم نفس المنطق، يعني انه انتو مين مكلفكم تحموا؟ ها يعني لبنان المشكلة، لا بقلكم المشكلة وين، لانه هذا له علاقة بقدام. المشكلة انه في ناس بيعتبروا، ما بيعتبروا اسرائيل عدو، وان كان بعدين قالوا عدو صهيوني وعدو اسرائيلي، هاي مجاملات بقرارة انفسهم جوا، هن ما بيعتبروا الاسرائيلي عدو، وحقهم لما يقولوا مين كلفكم ومين طلب منكم وليش قاتلتوا، لأنه اللي قاتلوا قبل 82 ل 82 أسقطوا المشروع الإسرائيلي، اللي إذا بتراجعوا الشخصيات اللي بتسألنا مين كلفكم هني كانوا جزء من المشروع الإسرائيلي اللي سقط، فطبيعي أنه هني يعترضوا مين كلفكم ومين طلبكم. في ناس ما بيعتبروا إسرائيل عدو، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل تهديد، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل عندها أطماع لا بمياه لبنان ولا بغاز لبنان ولا بنفط لبنان، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل تهديد للأمن بلبنان ولصيغة العيش في لبنان أساسا، ما بيعتبروها تهديد، ولذلك إيه؟ مش عدو. ليش أنت يعني حامل الرأي وبدك تحمي البلد؟ البلد ليس في دائرة تهديد. ما النقاش ببلش من هون، النقاش ببلش من هون، مش ببلش كيف نحمي، ما هي استراتيجية الدفاعية الوطنية، ما هي السبل الأفضل والممكنة والمتاحة للبنان دولة وشعبا ليحمي نفسه وسيادته وثرواته. ببلش من الأول أنه نحن متفقين أنه إسرائيل عدو، متفقين أنه إسرائيل تهديد، متفقين أنه إسرائيل عندها أطماع، متفقين ولا مش متفقين؟ بصراحة ولا يمكننا متفقين. هل لقدام منتفق ما منتفق؟ ما بعرف لا أعلم الغيب، لكن أنا بقولكم ولا يوم كنا متفقين، ولا يوم. إذا اليوم أيضا نحن نحمي، هذه المقاومة تحمي، بتقلي بتكليف من مين؟ بقولك واجبنا الإنساني والأخلاقي والوطني والديني، وهذا لا يحتاج إلى إذن من أحد. عندما يكون شعبك وبلدك وسيادة بلدك وثروات بلدك ومستقبل أجيالك مهددة بالخطر وبالعدوان وبالاحتلال وبالنهب وبالسلب، من واجبك أن تحمل بندقية وتقاتل وتدافع وتحمي. النقطة اللي بعدها بدي أذكر أيضا، هلا صرنا على نهاية نقاط التذكير، بدي أذكر بأنه هذه المقاومة التي انتصرت في عام 2000 في 25 أيار 2000 قاتلت في ظل الانقسام اللبناني ولم يكن هناك إجماع لبناني. قبل شوي كنت عم بحكي أنه عطول كنا مختلفين، ما كان في إجماع لبناني حول المقاومة وحول خيار المقاومة وحول فعل المقاومة. لم يكن هناك اعتراف لبناني إجماعي بالمقاومة. أنا بتذكر مثلا بعض وسائل إعلام وبعض المرجعيات الكبرى بالبلد كانت تقول لما بتحكي عن الجنوب والمقاوم في الجنوب بتقول دورة العنف. ل25 أيار في وسائل إعلام بلبنان ما بتقول عن شهداء المقاومة شهداء، بتقول قتلة، كأنه في مشكل بين اثنين، ففي قتيل إسرائيلي وقتيل لبناني من المقاومة مثلا، حتى كلمة شهيد لم يعطى لهؤلاء. فلم يكن هناك إجماع. واليوم أنا عم بحكي بهالنقطة ليش؟ لأقول أنه المقاومة التي صنعت الانتصار في عام 2000 لم تكن موضع إجماع، والمقاومة التي انتصرت في تموز عام 2006 لم تكن موضع إجماع. نعم كان هناك تأييد من قوى سياسية وتيارات في مختلف الطوائف، يعني ما كان هون الانقسام طائفي، كان الانقسام سياسي. نحن نتذكر بحرب تموز كان هناك قوى أساسية وزعامات كبيرة جداً مسلمة ومسيحية كانت تقف وتساند المقاومة. الانقسام السياسي كان موجود دائما، هذا ما كان انقسام طائفي حول المقاومة، كان انقسام سياسي حول المقاومة. هلأ بيطلع واحد بيقول المقاومة كانت موضع إجماع وطني قبل أن تذهب إلى سوريا ففقدت الإجماع، أو قبل أن تتدخل في مسائل المنطقة ففقدت الإجماع، فلتعد المقاومة من سوريا ولا تتدخل في شؤون المنطقة ليحصل إجماع حولها. هون في مغالطة، لم يكن هناك مقاومة، لم يكن هناك إجماع على المقاومة قبل الذهاب إلى سوريا وقبل التدخل في شؤون المنطقة، وبالتالي حتى لو عدنا لن يكون هناك إجماع. وبتكون فينا نجاوب فينا نجاوب، أعطونا ضمانات أنه إيه بيصير في إجماع حول المقاومة. على كل حال المعركة في المنطقة انتهت، يعني لم تعد بحاجة إلينا، الموضوع قابل للدوس وللنقاش. لكن على كل حال هذا على سبيل الجدال، في ناس لا موقف واضح، وأصلا خاضوا المعركة الانتخابية كلها على هذا العنوان اللي اسمه المقاومة وسلاح المقاومة ونزع سلاح المقاومة. والمقاومة اليوم أيضا تمارس كما مارست وظيفة التحرير في ظل الانقسام وانتصرت وقاتلت في حرب تموز في ظل الانقسام وانتصرت، هي اليوم تحمي لبنان في ظل الانقسام وتحقق إنجاز الحماية. بيقدر حدا يناقش أنه الآن لبنان مش محمي؟ محمي؟ واقعا محمي. طيب إسرائيل ومناورات شو بيطلع رئيس حكومة العدو، عندنا مناورات كبيرة ضخمة بس نحن ما بدنا نفتح مشكل مع حدا. هذا بركة شو؟ الأغاني وثقافة الفن، مع احترامي لثقافة الفن ولأنه هاي مقاومتنا مقابل مقاومتكم. شو المقاومة الجادة القوية القادرة اللي عندها سلاح، عندها استشهاديين، عندها صواريخ دقيقة، اللي عندها دفاع جوي، اللي عندها مقاتلين ولو بأس شديد، هذه المقاومة هي بتخلي العدو يقف على أجر ونص، وهو يبعث رسائل التطمين، وهو اللي يكون حذر ومنتبه وما تدوش يروح على المخاطرة. إذن اليوم المقاومة تؤمن حماية لبنان ضمن المعادلة الذهبية وفي ظل الانقسام. يعني ما حدا يقول بدنا نعمل إجماع وطني لنوصل للحماية، لا، الحماية منجزة وستبقى منجزة، وبدكن النقاش بنقعد من النقاش، نحن مش هربانين من النقاش على الإطلاق. على كل، وهذا الحماية المنجزة اليوم وعلى مدى 22 عاما أسس لها الانتصار في 25 أيار 2000. أن هاي من بركات هذا اليوم. حاليا هلا في شيء بعد له علاقة بالمناسبة لكن أكتفي بهذا المقدار لنخلي شوية وقت لحاليا. حاليا هذا النقاش الموجود في لبنان والاختلاف والسجال حول مسألة المقاومة هو قديم، وحتى نكون واقعيين هو قائم وسيستمر. كل واحد استخدم كل وسائل الإقناع اللي عنده وكل الاستدلالات اللي عنده وكل الحجج اللي عنده، اللي مع واللي ضد، واللي بده يقتنع اقتنع واللي ما بده يقتنع ما اقتنع. بطبيعة الحال خيار المقاومة هناك من يؤيده وهناك من يعارضه وهناك من يقف على التل مثل العادة، مع ضد على الحياد. طيب، وكل فريق يسعى من المؤيدين والمعارضين انه يحاول يحشد رأي عام اكبر، تأييد جماهيري وتأييد شعبي اكبر لخياره ولفكرته. بكل الاحوال هذا الواقع اللي موجود حاليا حول هذه المسألة. لكن باللحظة الحالية اللي بدنا نحكي انه المقاومة بعد أن تعرضت للاستهدافات الأمنية بقتل قادتها، يعني الحاج عماد سيد الفقار والحاج حسن لئيس إلى آخره، وقبل ذلك شهيد سيد عباس شهيد شيخ راغب، وبعد أن تعرضت لحروب ب 93 تموز 93 بنيسان 96 تموز 2006، طيب كل هذا فشل. كانت المعركة الأخيرة، وكل التشويه والأكاذيب ما بدي أخذ وقت بهذا الموضوع، كانت المعركة الأخيرة الضغط على بيئة المقاومة المباشرة وعلى البيئة التي تؤيد المقاومة وحلفاء المقاومة، وشفنا النتائج. واليوم المقاومة تشعر أكثر من أي وقت مضى أنها قوية وأنها محتضنة من شعبها، من بيئتها، من ناسها، من الذين تحملوا التبعات معها خلال 40 عاما. طيب، أنا بدي أقول اليوم إضافة للي قلناه بكل الأيام الماضية أنه ممكن، يعني السجال فيكم تكملوا سجال وفينا نضل مختلفين وكل واحد عم بيقدم حجته وأدلته، لكن هذا لن يؤدي إلى نتيجة. وهون بالواقع الحالي بالأيام الأخيرة بعض القوى السياسية عم بيصير عندها التباس، وهذا طبعا نتيجة خلل بالفهم وحتى خلل بالنية، خلل في النوايا. يعني مثلا لما مسؤولين حزب الله بيحكوا بصوت عالي بيطلعوا بيقولوا حزب الله عم بيهددنا، لما بيحكي حزب الله بصوت هادي حزب الله يشعر بالضعف وبالارباك ومحشور. القراءة الأولى خطأ والقراءة الثانية خطأ. إذا طلع واحد وقال إنه من يفكر بنزع سلاح المقاومة بالقوة يدفع البلد إلى حرب أهلية، وهذا صحيح، بيقولوا حزب الله عم بيهدد بحرب أهلية. وإذا طلع حدا قال مثلي مثلاً وقال انه يا جماعة نحن جاهزين للحوار، وانا بقترح اذا بدكم هذا موضوع ما حنوصل فيه نتيجة بسرعة، ولا هلا اولوية، اجلوه سنة سنتين. حزب الله ضعيف ومحشور ومش عارف حاله شو بده يحكي. هذا خطأ بالفهم وخلل بالفهم وخلل بالنوايا. يعني انا بحب اقول لهم في عيد المقاومة والتحرير، باللحظة الحالية اللي أنا عم بحكي معاكم، بالساعة اللي قدامي وعلى الدقايق اللي قدامي وقدامكم، بهذه اللحظة من 1982 لم يكن حزب الله والمقاومة في لبنان أقوى مما كانت عليه اليوم، عسكريا، أمنيا، سياسيا، شعبيا، ماديا، معنويا، في لبنان وفي المنطقة. ولم تكن ظروفها الداخلية والإقليمية أفضل مما كان مما هو عليه اليوم. مش يكونوا مطمئنين وما تشتبهوا بالتقدير وبالفهم وتخطئوا باتخاذ القرار. هذه المقاومة أقوى مما تتوقعون وأقوى مما تتصورون، ومعنويات عالية. يعني ما بيكفي واحد يكون هو قوي أو يشعر أنه هو قوي، مطلوب اثنين، لأن ممكن يشعر أنه هو قوي ويكون ضعيف. بالواقع المقاومة قوية، وبالواقع نحن نشعر أننا أقوى من أي زمن مضى. بالتالي ما حدا يحسب غلط بهذا الموضوع. نحن لما حكينا أنه نأجل البحث أو سنة سنتين، لأنه نحن همنا أولويات الناس، أولويات الناس. طيب اليوم أدي الدولار قفز فوق، ألا بعرفش اليوم أدي، بس أمس أو الأمس قطع 34,000. نرجع من عيد كهرباء ودواء السرطان والطحين والمخابز والأفران والمحروقات و و و و و وبعدهم في ناس عم يحكوا بعالم تاني، عم يحكوا بجنس الملائكة. هذا بيعبر عن فقدان روح المسؤولية. أول شيء خلي يبقى في دولة ويبقى في بلد حتى تجي تطالبنا بأنه نسلم سلاحنا للدولة. ما تعب الأول نحن وياكم نخلي يبقى في دولة. هاي الدولة بالمسار اللي انتم عم تفكروا فيه وماشيين فيه، هاي الدولة رايحة على انهيار، مؤسسات الدولة رايحة على انهيار. اصلا الجيش اللبناني والقوى الامنية اليوم من ماذا تعاني؟ هذه الرواتب اللي بياخدوها هي معاشات. مع طول قيادة الجيش وقيادة الاجهزة الامنية عم تشكي وعم تنعي. طيب ما بالاول حلوا مسألة الليرة والدولار والراتب والحقوق وإمكانية الحد الأدنى من الحياة في هذا البلد ليبقى جيش وتبقى دولة، وبعدين منناقش إذا منسلم سلاح للدولة أو منسلم سلاح للجيش. لذلك بهذا الموضوع ما تفهموا غلط وما تقروا غلط، وأنا أجدد الدعوة على كل حال، وأقول لكم أجدد الدعوة من موقع القوة ومن موقع الاقتدار الذي لم يسبق له مثيل للمقاومة منذ 40 عاما. بدكم نحكي بهذه الطريقة؟ يلا، من هذا الموقع أنا أجدد دعوة إلى الشراكة وإلى التعاون. وهي الملفات. هلأ في ناس قالوا أنه إيه مزبوط، حزب الله يدعو إلى الشراكة وإلى التعاون، لكنه يريد أن يحتكر قرار الحرب والسلم. ما أن لكم هذا جاهزين نناقش فيه باستراتيجية دفاعية، تفضلوا نناقش، وبدكم تناقش كل شيء بعرض بعضه، ما عندنا مشكلة، واللي منوصل فيه لنتيجة منروح نشتغل عليه. والأصل بهذا الموضوع أنه نتفق مثل ما قلت بالمقطع السابق، نتفق أنه إيه إسرائيل عدو، إسرائيل تهديد، وإسرائيل عندها أطماع، ولازم يكون عندنا قرار نواجه إسرائيل، فمنروح باستراتيجية دفاعية منناقش كيف نواجه إسرائيل. نحن أيها اللبنانيون في عيد المقاومة والتحرير، وآخر كلمة بالمقطع اللبناني وبختم بالمقطع الفلسطيني كلمتين، بالحقيقة نحن بخلافنا السياسي بالبلد عم نحط الناس. هلأ بالحد الأنا أنا حابب أقول نحن أمام خيارين. في خيار لبنان القوي والغني، القوي والغني، وفي خيار لبنان الضعيف والمتسول، الضعيف والمتسول. طيب هو شو ترجمته؟ لبنان القوي هو القوي بالمعادلة الذهبية، المعادلة الذهبية التي أثبتت قدرة لبنان على التحرير في عام 2000 وعلى الصمود في عام 2006 وعلى الحماية منذ 2000 و2006 إلى اليوم. هذا إنجازه. شو المعادلة الثانية؟ قوة لبنان في ضعفة. شو المعادلة الثانية؟ الدولة لحالة فيها تحمي. هذا لبنان ضعيف برأينا، بدكم منناقش بالمنطق، ما عم نحكي لا شعارات ولا خطابات حماسية. هذا لبنان القوي بالمعادلة الذهبية، واللي بيقدر كمان يحصل حقوقه وثرواته من النفط والغاز والمياه. ولبنان الغني، لبنان الغني اللي بيروح مثل ما حكيت بكل الخطابات، وبدي ضل احكي بكل خطاب ان شاء الله، بدي ضل طالب المسؤولين بالدولة اللبنانية والشعب اللبناني طالب انه هذا الكنز الموجود بالبحر. طيب انا قلت انه انا كان احد المسؤولين قايل لي انه نحن لبنان عنده نفط وغاز بما يقدر ب 200 مليار دولار. انا ما بدي عندي خبره يعني، بس من كم يوم في دراسه نزلت لجهه متخصصه بتقول انه الثروه النفطيه والغازيه اللي موجوده بالمياه الاقليميه وبالمنطقه الاقتصاديه الخاصه للبنان او الخالصه للبنان تصل الى 500 مليار دولار. طيب اليوم رينا بوسائل الاعلام العدو الاسرائيلي، لانه الاوروبيين عم بيفتشوا على بديل للغاز وللنفط من روسيا، بلشوا يعملوا عقود مع العدو مشان يصدروا لهم غاز، واذا طلع نفط ومن وين؟ من حدنا يعني، نحن اللبنانيه هذه عم تفرجه، ما قادرين نعمل شيء، ما قادرين نسوي شيء. في واحد عنده ثروه هائله 200 مليار يا اخي، 300 مليار 500 مليار قد ما بدكم، وهول برجع بقول بنسد فيهم دين لبنان ومنعمر فيهم لبنان ونعمل فيهم فرص عمل وبتحسن فيهم سعر الليره. تصوروا انه لبنان يصير عنده يبلش يبيع نفط نفس انه طلع النفط والغاز وبلش يبيع وعلى خط عشرات مليارات الدولارات، هذا لحاله حيحسن سعر العمله اللبنانيه. قديش هذا الموضوع بركاته على لبنان، ومنعمل انفاق ومنعمر جسور ومنعمر مستشفيات وجامعات، وبصير دوله غنيه، غنيه بكل ما الكلمه المعنى يعني. نحن ندعو الى الدوله الغنيه، لبنان قادر يكون دوله غنيه بالنفط وبالغاز وكمان بالزراعه وبالصناعه اللتين دمرتا ضمن السياسات الاقتصاديه السابقه، لانه كلها انبنت على مشروع التسويه اللي طار. هذا لبنان القوي والغني. بالمقابل لبنان ضعيف المتسول على أبواب صندوقنا الدولي، على أبواب سفارات الدول، على أبواب سفارات بعض دول الخليج. وهاد شو بيعطوك يعني؟ شو بدهم يعطوك؟ شو بدهم يساعدوك؟ شو بيعطوك يعني؟ حتى المساعدات بقى تجي من دول الخليج أو من مكان آخر، حتى لو اجت بلا قيد وبلا شرط وبلا منة، ده بيعطوك 10 مليار 2 3 4 5 6 7، ده هذا بيحل مشكلة لبنان؟ هذا ما بيحل مشكلة لبنان. اللي بيحل مشكلة لبنان بس هيدا الخيار، واللي بده بس شجاعة. بدكم تجربوا الإجماع الوطني؟ طبعاً بلش من هون، طبعاً بلش من هون. بدكم استراتيجية دفاعية؟ تعالوا نشوف في موضوع اسمه الغاز والنفط اللبناني في المياه الإقليمية وفي المنطقة الاقتصادية، تفضلوا لنشوف ونعمل إجماع وطني كيف نحمي هاي الثروة وكيف نستخرجها. ما بيكفي نحميها وتبقى بالماء، كيف نستخرجها ونبيعها من أجل تحسين كل أوضاع اللبنانيين. هذا خيار موجود ومتاح وممكن، ممكن جدا جدا جدا، ما عم نحكي خيالات، بس بده شوية جرأة، ما بده يعني شجاعة عظيمة جدا، بده شوية جرأة، بده بس هاي عتبة الخوف والحسابات الضيقة والشخصية والأمريكان والإسرائيلي وشو بيعمل، هالعتبة بس نفشخ عنها خطوة واحدة، نحن يمكن كلبنان أن نحصل على ثروة بقيمة مئات مليارات الدولارات. هلا اللبنانيين أحرار يختاروا اللي بدهم إياه. مقطع الأخير بالموضوع الفلسطيني، أنا بدي نبه اليوم، بدي نبه طبعا لبنان لأنه أكثر بلد يمكن يكون معني بما سيجري، دول المنطقة، حكومات المنطقة، شعوب المنطقة، وأيضا القوى العالمية اللي بتعتبر نفسها معنية بشكل أو بآخر بما يجري في منطقتنا. خلال الأيام القليلة المقبلة في أحداث قد تحصل في فلسطين في القدس قد تؤدي إلى انفجار كبير، هاي حقيقة. هلا يمكن في كتار ما عم بيواكبوا لأنه مشغولين بشغلات تانية وتفاصيل تانية، لكن هاي الحقيقة. بعد كم يوم في شيء اسمه عند الإسرائيليين مسيرة الأعلام، بيجوا هول مستوطنين خصوصا الجماعات الدينية المتطرفة منهم، وبيحملوا الأعلام الإسرائيلية وبيجتمعوا بفوتوا على أحياء القدس القديمة بما فيها الأحياء الإسلامية. هل عادة هذا بيعمل استفزاز كبير وبيعمل تصادم مع سكان هذه الأحياء، والخطر الكبير هو أن يقوم هؤلاء بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى والاعتداء على هذه الباحات أو الاعتداء على المسجد المعروف. وبعضهم بدأ، بعض المنظمات الإرهابية، هم كلهم إرهابيين يعني، بعض المنظمات تعلن بأنه يجب العمل أو التخطيط لتدمير قبة الصخرة، هذه القبة الذهبية اللي بتشوفوها على التلفزيونات. طيب هذا الموقف الإسرائيلي، حكومة العدو سمحت لمسيرة الأعلام أن تعبر في الأحياء القدس القديمة. المقاومة الفلسطينية بإجماع فصائلها أعلنت موقف حاسم وواضح بأنه هذا إذا صار لن يبقى بدون رد قوي وكبير. طيب معناتها إذا صار المقاومة وعدت وتوعدت مقاومة فلسطينية بالرد، قد تذهب الأمور إلى انفجار كبير داخل فلسطين. وأنا هنا أريد أن أقول لحكومة العدو ولمن يمون على حكومة العدو ولمن يعنيه الوضع بالمنطقة، أنه أي مس بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة سيفجر المنطقة. هذا الأمر سوف يستفز كل الشعوب العربية والإسلامية وكل إنسان حر وكل إنسان شريف وكل إنسان مقاوم وكل إنسان مجاهد. وبالتالي عليهم أن يعرفوا أن التمادي في العدوان على المسجد الأقصى وعلى المقدسات في مدينة القدس الإسلامية والمسيحية قد سيؤدي، مش قد يؤدي، سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة، وسيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. والصهاينة يعرفون أن هن ليسوا في وضع يسمح لهم بالذهاب إلى هذا المدى، هم عندهم أزماتهم، عندهم مشكلاتهم، عندهم مثل ما حكينا ببداية الخطبة عقدة العقد الثامن. طيب اليوم الإخوان بعثوا لي هلأ نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، رئيس حكومة العدو بنت بزيارة لأحد الأماكن، ملتقي مع مجموعة ناس وعم يخطف فيهم. شو بيقول لهم؟ الأمر الأول الذي يقود مضجعي هو الانقسامات والكراهية الداخلية في شعب إسرائيل أكثر من إيران وأكثر من حماس. يعني هاي إسرائيل اليوم، إسرائيل المأزومة المنقسمة المنخورة الفاسدة من داخلها. أقول هذا بمسؤولية لأن الانقسام الداخلي في الحقيقة ينتزع منا القدرة على مواجهة التحديات، إنه يشلنا، مثل أن تتلقى حقنة تشلك أمام العدو. لا يمكنك التعامل والقتال مع أي شيء، ليس فقط مع العدو. هناك دول في العالم مشلولة من شدة الاستقطاب ولا تنجح في دفع مجريات. هذا واقع العدو وهذا واقع جيشه، وهي المناورات لا عم يعملوها. واليوم على تلفزيون المنار شفنا يعني جنود كيف عم يطلعوا على التلة وعلى الجبل، وقبل كم يوم شفنا المسيرة بالشمال، وهذا بقمة الاستنفار والتنسيق الدقيق بين الأزرع والجهوزية العالية والقبة الحديدية، وغلطوا بالمسيرة، اعتبروها لحزب الله وطلعت لإلهم. طب هذا واقع العدو. العدو اللي هيدا واقعه، اللي لم يمر زمان، أنا ما عم بقول هو ضعيف وما بيقدر يعمل شيء، لكن نسبة لأي زمان مضى من 1948 هو لم يكن بهذا الضعف أو الوهن، وخصوصا الوهن الداخلي. لذلك حكومة العدو لا يجب أن لا تقدم على خطوة قد تكون نتائجها كارثية على كل الكيان وعلى وجود هذا الكيان المؤقت، على كل هذا الواقع الحالي اللي عندهم، ما الله سبحانه وتعالى حكينا عنه في كتابه المقدس. الله سبحانه وتعالى بيحكي عنهم بيقول: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هاي حقيقتهم، هذا جوهرهم. إذن شعوب المنطقة، حكومات المنطقة، دول المنطقة، صحيح كل واحد على بلده مشغول بمصايبه بمشاكله بأولوياته، لكن أنا أدعو الجميع إلى الترقب وإلى الانتباه وإلى الاستعداد وإلى التنبه لما قد يجري من حولنا وقد تكون له تداعياته الكبيرة والخطيرة على المنطقة. وهذا كله يتوقف على مدى حماقة العدو، على إقدامه على الحماقة أو تراجعه عن هذه الحماقة. في كل الأحوال يجب في آخر الكلمة أيضا أن ألفت إلى أن المناورة الإسرائيلية الكبرى اللي طوشونا فيها، هلا تقريبا بكرة بيخلص 3 أسابيع منها، يعني عندهم جمعة سبت أحد، يمكن بيعطلوا بيرتاحوا، وبعد في أسبوع، عمليا 10 أيام بس في أسبوع فعلي. نحن ما زلنا على جهوزيتنا، على استنفارنا. من هنا أتوجه إلى أحبائي وإخواني وأعزائي وتاج الرأس من مجاهدي المقاومة الإسلامية المرابطين على كل الثغور وفي كل المواقع، والذين هم أصحاب العيد وأهل العيد، أهل العيد، عيد المقاومة التحرير، وجه إليهم التحية وبعيدهم كل عام وانتم بخير، وأشكرهم على سحرهم ويقظتهم وجهادهم وصبرهم وتعبهم، وإن شاء الله هذا كله بركة في الدنيا وفي الآخرة، وأجر وثواب وعزة وكرامة وحماية وشرف. وبتخلص المناورة ونرجع على وضعنا الطبيعي إذا راحت المنطقة على الوضع الطبيعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع المكاره والمكروه عن الجميع، عن شعب فلسطيني، عن لبنان، عن المنطقة، عن المقدسات. كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.